بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. طيب، عندي بقي سؤال من سؤالين من الأخت أم محمد، بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة عليها. تقول أم محمد، تقول بأن يعني زوجها رجل شيبة وكذا، وما يقدر على الأضحية من 10 سنوات تقريبا. تقول أنا أقوم بالأضحية، ما الحكم في ذلك؟ أولا يا أم محمد، تشكرين على هذه المشاعر، وتشكرين على هذا الحرص، تشكرين على هذه الرغبة في أداء النسك وأداء العبادة وأداء الشعيرة، وهذا شيء عظيم. ولكن حقيقة لابد أن نعلم بأن المسؤول الأول عن الأضحية هو زوجك، بارك الله فيك، هو المسؤول الأول عن الأضحية، لأن نفقتكم واجبة عليه، ولذلك يجب عليه، هو الذي يباشر الأضحية من ماله وكذا. وقضية والله تقولين أنه ما يقدر يمسك عن الأظفار وعن الشعر، هذا إذا كان معذور، يعني ما عنده مرض، عنده إشكالية معينة، ما عليه شيء. وإذا كان غير معذور وأخذ منها بسبب عنده ظروف عمل، ظروف شيء، يستغفر الله ويضحي، ما عليه شيء، يستغفر الله ويضحي. أما قضية والله يقول أنا ما أقدر، مثل ما يصنع بعض الناس الآن، يقول والله على أساس أني أخلي المسألة كلها على زوجتي، حتى قضية أخذ الأظفار والشعر يتخلص من هذه. يا أخي الفاضل، والله لأن تضحي وتأخذ من شعرك وأظفارك، ها، تأخذ من شعرك وأظفارك أفضل من أنك تترك الأضحية وتجعلها لزوجك، زوجتك أو أخوانك أو أحد أولادك، إذا كنت أنت المسؤول عنها أمام الله عز وجل. فيا أخواني بارك الله فيكم، أم محمد قول لزوجك بأن لو أخذ من شعره وأظفاره ما تبطل الأضحية، الأضحية تبقى على ما هي عليه، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ومعلوم بأن حديث أم سلمة، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرات شيء، كما جاء في لفظ. قال الجمهور النهي للكراهة هنا، بعض الفقهاء ذهبوا أنه للتحريم، لأنه ما في صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، بمعنى أنه لو أخذ يستغفر الله ويتوب عليه ويكمل أضحيته. على العموم قولي له يضحي بنفسه، شفتي والله الرجل ما هو يعني يضحي، ما عنده استعداد يضحي، الله يقويك أنت ولك الأجر والثواب. باقي لك سؤال يا أم محمد، بس عندي اتصالات تنتظر نأخذها ثم نرجع لسؤالك الأخير. تفضلوا أم حميدة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ، ما حكم تصغير الحواجب؟
أها.
وما حكم صبغ الشعر للمرأة؟
طيب يا أم حميد.
وما حكم لبس الباروكة؟
لبس الباروكة؟
أيوة.
طيب
يا شيخ، إن شاء الله أنا هالسنة حاجة بإذن الله مع عمي، بس مثلا في الحج إني أروح مع ولد ابن عمتي مع عائلة، يجوز ولا لا؟
يعني داخل المناسك، داخل مكة؟
داخل المناسك، يعني بعد دخول مكة إني أروح مع ابن عمتي، لأن مع عائلة، مع عمي ما عنده عائلة.
طيب يا أم حميد،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم ناصر،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، احنا حاطين برادة سقيا الوالدة الله يرحمه، ويستخدمون العمالة والأطفال في حارتنا، لكن الله يهديهم يعني بشكل سيء، يعني في هدر للموية وكذا، وحطينا لهم خدمات أكواب وضاعت وخذوها يعني، وجتنا البلدية وخالفونا، مع ذلك خليناها يعني تستمر. لكن آخر فترة يعني مرة صار هدر للماء، وبيتنا على طريق مسجد، يعني نأذي المصلين هم رايحين للمسجد.
طيب
فش نسوي يا شيخ، نقفلها شو نسوي؟
ما يمكن تنقلونها مكان آخر من ناصر؟
هو والله قالوا لازم تدقون على الأوقاف وكذا، بس ما يعني يبيلها. طيب شغل.
طيب أبشر يا مناصر.
شكرا.
مرحبا أختي. محمد. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني فيه. تفضل أخي.
محمد من سهل العاش.
ونعم تفضل أخي.
يا شيخ سؤالي الأول يا شيخ, ما بال قوم أحسن إليهم يسيئون إلي, ألتقيهم أحيانا في الطرقات أسلم إليهم عليهم ولا يردون السلام, وهم يا شيخ أبناء عمي.
أبناء عمك؟
نعم.
طيب
يعني محمد. سؤالي يا شيخ, هل يجوز لي إذا رأيت أحدهم أن أتحاشى ولا أسلم عليه أم ماذا أفعل؟
طيب يا محمد,
خاصة أننا مقبلين على عيد الأضحى. أما سؤالي الثاني يا شيخ,
أي
مرض يا شيخ, مرض القلب هذا, مرض الحسد هذا, يا شيخ لو سألت أحدا عن أبشع الأمراض وأخبرها لقال لك السرطان, بينما أن أخبث الأمراض هو الحسد.
صدقت.
ربما السرطان يرفع الحسنات ويمحي السيئات, بينما أن الحسد بينما أن الحسد يعني يرفع السيئات ويمحي الحسنات.
صدق.
يا شيخ أن تصف لنا دواء لمن أصيب بهذا المرض, ولا تكاد أمة تخلو من هذا المرض كبني إسرائيل.
أبشر يا محمد, تسمع الجواب إن شاء الله.
أما سؤالي الثالث, قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد, يعني هل الحسد والسحر هما صنف واحد في الإثم وفي.
طيب يا محمد أبشر.
واضح سؤالي يا شيخ.
واضح الله يحفظك. واضح.
أما سؤالي الأخير, كيف أبر أمي وأنا بعيد عنها, كيف أبرها يعني بالبر يعني في أمي وأنا بعيد عنها كيف؟
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا رب.
يعافيك يبارك فيك
يا شيخ. لما أصلي الفرض يكون روحك الصلاة, هل يجوز تأذن ولا ما يجوز؟
لوحدك يعني؟
إيه لوحدك.
أنت في البر ولا في البيت؟
في البيت.
طيب يا محمد.
وفي البر بعد برضه في البر, عطنا هذا من فضلك سوال حتى لو في البر أو في أي مكان وأنت وحي روحك.
أبى أفصل لك. أبشر إن شاء الله.
زين, وقام الصلاة برضه فيه يجوز ولا ما يجوز؟
طيب أبشر إن شاء الله أخوي محمد.
يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبيت أسألك يا شيخ.
أي
على في البيت, لقدك في البيت قاعد تندر من حجرة تقول السلام عليكم, تندر من الصالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ولا السلام إذا جيت من مكان سلم؟
طيب يا أم أحمد.
وحبيت أسألك من جناب الوالد, الوالدة عندنا مخرفة تخريف عندها, وعندي أختي الكبيرة كلما سوت شيء أختي قالت ما بلعق أمي, تخليها تسوي أي شيء تتعب بعدين الوالدة ونزعل, قول لها لا نحن بنقعد عندها ولا بنخليها تسوي هذه الحركات في الحمام على طول, الله يعزك في الأشياء تعصب في الأشياء تشل, قالت شني تعبت, قالت خليها ما بلعقها. وأنا حبيت
يعني أختك الكبيرة تقول خليها تسوي أي شيء
من باب قالت ما بلعقها ولا بلقول له قعدي ولا بلقول له خليها طول النهار تعمل ما تشاء,
لكن هذا يريح الوالدة ولا يتعبها.
هذا يا شيخ الوالدة تتعب بعدين تقول لك ما أقدر أقعد.
أي
يعني أبغى تنطي أختي شيء يقنعها ويقنعني أنا.
أختك الكبيرة لما تقول الكلام هذا وش قصدها؟
ما بعرف, قالت نحن بغينا بالبر أمنا.
اي وهي هذا لما تقول تركوها قصدها تريح الوالده تبرها ولا قصدها تتعبها؟
لا قصدها تبرها في تقوم خلوها تسوي كل شيء, قصدها البر تقول, لكن اختي ما هي متعلمه شيء تعليم.
أيه.
معنى انا بقنعبه اختي متعلمه تعليم معنى خلاص ما قالته.
واضح يا ام احمد.
غايه الرد من عندك الله يخليك
ان شاء الله. ابشري.
يلا في امان.
مرحبا. ام ابراهيم. أم إبراهيم معانا؟ أم إبراهيم. أم عبد الرحمن تفضلي.
أيوة
تفضلي أختي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة يا شيخ
تفضلي أختي.
أنا قبل 20 سنة كنت نادرة أصوم في كل سنة شهر، قلت يعني حسب استطاعتي أصوم شهر كل سنة، وبعدين عاد من السنة الماضية أنا ما قدرت خلاص، يعني أنا تكلمت وقلت يعني حسب استطاعتي.
أنت
من السنة الماضية خلاص أنا ما قدرت أصوم.
أنت قلت في النذر حسب استطاعتي.
حسب استطاعتي.
والسنة الماضية ما قدرت تصومي.
ما قدرت، فقالوا لي يعني أنت ما تقدري، لأن أعطي 60 مسكين، أعطيت أنا 10 مساكين. السنة اللي بعد قلت أنا ما أقدر، فقالوا بعدش أعطي 6 مساكين، يعني هل أنا أعطي كل سنة ولا كيف؟ طيب. ما عرفت.
طيب أم عبد الرحمن.
رحت أنا سألت، قال أنا أعطي كل سنة، يعني أعطي السنة 6 مساكين، السنة الماضية ما أعطي 10 مساكين، والسنة قالوا لي بعد أعطي 6 مساكين.
طيب.
وما أعرف يعني هل أعطي كل سنة ولا لا.
طيب أم عبد الرحمن، تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب نكتفي بهذه المجموعة. أرجع لأم محمد. أم محمد تقول عندها شغالة من 3 أو 4 سنوات، تقول هربت للأسف الشديد، تقول بعد ما جددنا قعدت 2 سنين، تقول جددنا لها قعدت عندنا فترة، تقول الآن بقي لها راتب 800 درهم، تقول إيش أعمل بهذه الدراهم. أم محمد الله يرضى عليك، إذا كان والله هروبة هذه الخادمة بسببكم أنتم، أنتم ضيقتوا عليها، أنا أضرب مثال أقول إذا أنتم ضيقتوا عليها، آذيتوها، كلفتوها ما لا تطيق، أحد من الأولاد آذاها، أحد من البنات آذاها وشردت بسبب الأذية، تبغى الحرية، تبغى راحتها، 800 هذه حقها، يجب عليكم تعطونها 800 وتبحثون عدر قدر المستطاع. عندكم مكتب يوصل لكم عنوانها، عندكم الجوازات مثلا. تقول لا والله لا، هي من عندها، احنا مريحينها ومعطينها راحتها ولا نكلف عليها، ولكن هي هربت، 800 هذه مو بحقها. لماذا؟ لأن أخلت بالعقد اللي بينكم وبينها، هي ما أتمت العمل، أنتم بينكم وبين عمل، فما دام أن أخلت بالعمل، خلت بالشرط اللي بينكم بينها، هذا عقد خاص، فما ما لها شيء. تقول لا والله أنا ببري ذمتي، والثمانمية هذه أنا ما أدري، الله يعينك ويقويك وتؤجرين إن شاء الله، عطيها 800، ابحثي عنها، ارسلي لها لها مثلا، ابحثي عن طريق المكتب عن عنوانها، إذا ما لقيتيها تصدقي فيها، تبرأ الذمة بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى. أم حميد تسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب؟ أخت الفاضلة، تشقير الحواجب هذه من المسائل الحادثة، وأهل العلم لهم كلام طويل فيها، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. اللي يظهر لي أنا بأن تشقير الحواجب لا يجوز، وذلك لأن فيه أحد معنيي النمص، أحد معنيي النمص، وفيه تغيير لخلق الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، وكل إنسان يناسبه الصورة التي هي عليها، وذلك أن الله تعالى قدر كل شيء وخلق كل شيء، فأبدع سبحانه وتعالى خلقه. حتى الآن يعني بعض الحواجب الغليظة هذه تناسب الوجوه، وجوه معينة، تناسب أشخاص معينين، تناسب نساء معينات، وبعض الحواجب الدقيقة تناسب جنس دون جنس، ولذلك لا تلعبوا بخلق الله يا أخواتي بارك الله فيكم، ولا تستجيبوا للشيطان، لأن الله تعالى ذكر عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وللأسف بعض أخوات النساء يتبعن الموضات والصرخات ويقلدن الأخريات في أشياء قد لا يناسبهن، خاصة وأنه إذا كان هناك حكم شرعي فيها، أو حتى لو لم يكن حكم شرعي، مجرد التقليد هذا يعني مذموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكن أحدكم إمعة، فالمقصود يعني يا أخت الفاضل ابتعدي عنه يعني في مسألة التشقيل اللي ذكرتيه. أم حميد تسأل عن حكم صبغ الشعر، ما في بأس، يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها، تصبغ أشقر، تصبغ أصفر، تصبغ حنة مثلا بلون البني، تصبغ كحلي مثلا، كل هذا جائز، تجتنب السواد، لأن في أحاديث تمنع من الصبغ بالسواد، وهي مسألة أيضا خلافية، لكن الاحتياط تبتعد عنه، تبتعد عن الأصباغ، الصبغ الذي هو من سمات الفاجرات الفاسقات، أو الصبغ الذي تصبغ المرأة فتتميز عن نساء بلدها في بحيث تصبح شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، يعني بعض الصبغات ما تناسب، لا هي تناسب من المجتمع ولا البلد، وتجعل النساء يلتفتن إلى هذا الشعر، بحيث يستغربنا، وربما والعياذ بالله تكون المرأة هذه سبب من أسباب يعني انتشار مثل هذه الصبغات المخالفة لعرف البلد. أم حميد تسأل عن حكم لبس الباروكة. أخت الفاضلة، بالنسبة للبس الباروكة، إن كان لضرورة وحاجة كأن تكون المرأة صلعاء مثلا، أو تكون المرأة تتناول أدوية مثل بعض النساء، الله أسأل الله جل وعلا أن يعافيهن ويكتب لهن الشفاء، يصبن بسرطان، يأخذن كيماوي، يأخذن إشعاع مثلا معين، يتساقط الشعر، ما في بأس تلبسه لهذا الغرض. أما أن تلبسه وهي غير متزوجة مثلا، أو أنها متزوجة وتلبس هذا الشعر الذي هو الباروكة، فهذا لا يجوز، مما نص عليها أهل العلم على أنه لا يجوز، وهو أيضا من الوصل، يعتبر من الوصل. فتبتعد المرأة عن لبس الباروكة إلا إذا احتاجت إليه في مثل الحالات اللي ذكرتها، كان تكون صلعاء مثلا، تساقط شعرها بشكل لا يبقى منه شيء، تتناول إشعاعات معينة أو كيماوي فيتساقط الشعر، ممكن تلبسه لهذه الأشياء التي أشرت إليها. أم حميد تقول بإذن الله حاجة هذه السنة مع عمها، تقول داخل مكة، هناك داخل مكة، تقول بالنسبة لعمي ما عنده عائلة، تقول أنا أروح مع ولد عمتي مع عائلته داخل المناسك، تقول هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء أخت الفاضل، المحرم للسفر، ما دام أنك سافرت مع عمك وعمك محرم لك الحمد لله. داخل مكة الطواف، السعي، الذهاب مثلا إلى من منى إلى الجمرات، هذا ما يحتاج إلى محرم. يجوز المرأة تروح وحدها، تروح مع النساء، تروح مع قريب لها عنده أهله مثلا مع النساء، مثل ولد عمتك هذا، هو مو محرم لك، لكن كونه داخل المشاعر ما في بأس. أم حميد بارك الله فيك. أم ناصر تقول وضعنا برادات سقيا صدقة للوالد، تقول وضعناها في الشارع، وهو نحن ساكنين في شارع، في محل يعني هو يطرقونه الناس الشارع، تقول للأسف الشديد العمال والأطفال يعني يستخدمون استخدام سيء وكذا، وحذرون البلدية وعطونا مخالفات بسبب الهدر المائي، تقول ماذا نفعل بمثل هذه الحالة؟ أختي أم ناصر، أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم، وأن يجعل ما قمتم به في ميزان حسناتكم، وأن يرحم الوالد، وهذا عمل طيب، وسقي الماء كما لا يخفى من أعظم الصدقات، وقد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا أختي الفاضلة يعني حاولوا قدر المستطاع أن تلجوا، بدل ما أن توقفوا هذا النهر المتدفق بالأجر للوالد، لأن سقي الماء من أعظم الصدقات ومن أعظم الأعمال، حاولوا قدر المستطاع أنكم تتواصلون مع الجهة المسؤولة، يعني وزارة الشؤون الإسلامية أو مثلا وزارة أو الجهات المسؤولة عن الوقف، ممكن يعني يعطونكم بعض الترتيبات، يعني ممكن هناك بعض الوسائل، بعض الأشياء التي تحفظ الماء، وأيضا ما يستعمل استعمال سيء، مثلا كان يكون له وقت معين مثلا، أو مثلا يكلف عامل في وقت معين مثلا وبعدين يقفل الماء، يعني مثل هذه الحالات لعلكم تستفيدون منها بدل ما تغلقونه. تقول والله، تقولي لي والله لا والله الأمور ما يمكن أنها، ما استطعنا وكذا، ممكن تنقلوا له لمنطقة أخرى أو بلد آخر، وإذا ما استطعت وإذا تعسرت الأمور ما في بأس أنكم تبيعون مثلا البراد وتجعلونه في أحد سبل الخير. لكن أنا أنصحك بأنك لا تعطلون هذا الوقف، لا تعطلونه، احرصي بارك الله فيك. أنا أشوف بعض الناس بعيني، شفت أنا بعض الناس حاطين مثلا شبك حديدي على البراد، وحاطين أيضا يعني مفاتيح وأقفال، وأيضا بعض الأحيان في بعض الناس ما يفتح الماء 24 ساعة، وإنما يكتب لوحة يقول مثلا هذا الماء من الفترة الفلانية الفترة الفلانية، وممكن عامل أو أحد إخوانك أو عيالك أو مثلا يعني أحد الجيران يقوم بخدمة مثلا فترة حزة طلوع العمال، حزة مثلا ذهاب العمال الصبح، يحاول أن يراقبهم، أو هو يستعمل يعني هو الذي يقوم على خدمتهم ويؤجر على ذلك. لا تفتحون 24 ساعة، خلوا في وقت محدد، وبهذا يكون لكم الأجر والثواب. محمد من ساحل العاج يقول يعني هناك أولاد عمومة لي أحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني لدرجة أنه يعني في كل مجال وكذا، هل لي إذا رأيتم أن أتحاشى عنهم؟ يعني يقول الآن يعني أشوفهم في الشارع أحيانا ما يسلمون علي وكذا، ما العمل؟ يا محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم بأن الإنسان المسلم في هذه الدنيا مبتلى، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم، هذه حطها بين قوسين، كل مسلم يشاهدني لابد أن يضع هذه الآية نصب عينه، هذه قاعدة في هذه الحياة، ولنبلونكم. الابتلاء أحيانا الله عز وجل يبتلي عباده طبعا لحكم كثيرة، لحكم كثيرة. من الحكم أن الله تعالى يحب عبده فيبتليه حتى يرفع درجته وحتى يعظم الحسنات له ويكثر الحسنات وحتى يمحو السيئات وحتى يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة. من الحكم أيضا أن الله جل وعلا يريد أن يسمع دعاء عبده حينما يبتلى ويقول يا الله يا الله. من الابتلاء أن الله جل وعلا يريد أن يجعل عبده يستيقظ، لأن من الناس من لا ينفع معه إلا الابتلاءات والفتن. بعض الناس يصاب بكبر بغرور بتيه والعياذ بالله، بعض الناس يصاب ببعد عن الله بالتقصير في الفرائض بالتقصير في النوافل، فالله عز وجل يبتليه حتى ينبهه. وحكم كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأحيانا يظهر المعدن الأصلي في الفتن، يعني كثير من الناس الآن يقول لك والله يزعمون بأنه والله صبور، بأنه والله حليم، بأنه والله نفسه يعني شفافة، لما يأتي الفتنة يتميز. ولذلك الآن مثلا بعض الأزواج أحيانا ما تعرف قدر المرأة إلا حينما تبتلى بزوج، هذا الزوج مثلا سيء الخلق، فيظهر معدن المرأة الأصلي، يظهر معدنها بالصبر بالحلم بتقدير المصالح بالحفاظ على الأسرة بتجاوز أشياء كلها لمصالح الأسرة والبيت. كذلك العكس، بعض الأزواج يبتلى بزوجة وسيئة فيظهر معدنه الأصلي، كذلك الصديق مع صديقه، الجار مع جاره، كذلك أولاد العموم الأقارب. فأنت يا أخي الفاضل ظهر معدنك بأنك رجل يعني تخاف الله وتحب الله عز وجل، وأنت الآن تسعى في تحسن إليهم ويسيئون إليك، تصلهم ويقطعونك، هذا هو المعدن. هذه من فوائد الابتلاءات، أن الله جل وعلا يظهر معدنك الأصلي، لأن أغلب الناس غشاشين يقولون ما لا يفعلون ويزعمون ما ليس يملكون، يقول والله أنا عندي كذا وأنا أملك كذا، هو كذاب في واقع الأمر فيظهر في الفتنة. فيا أخي الفاضل الفتن هذه في طياتها منح كثيرة وهدايا وهبات من الله جل وعلا، فحاول يا أخي الفاضل أن تتعامل مع هذه الأزمة تعامل استثمار مع الله عز وجل، لا تجعل هذه الفتنة والأزمة اللي أنت فيها تعطلك في مسيرك إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له يا رسول الله لي أقارب أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلهم وأن يحسن إليهم رغم هذه الإساءات، قال صلهم وأحسن إليهم ولا يزال عليك من الله ظهر ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل يؤيدك بالملائكة ويؤيدك بالنصر. ثم قال كأنما تسفهم المل الرماد الحار، يعني هؤلاء الذين هم يسيئون إليك وأن تحسن إليهم هم يقطعونك وأن تصلهم كأنما تضع في وجوههم الرماد الحار والعياذ بالله. هذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، مثله بمثل هذه الحالة اللي أنت فيها بارك الله فيك. عموم استمر في إحسانك، استمر في صلتك، أيام العيد قريبة لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم أن تبقى متفضل، لكن متى ما إن عاملتهم بنفس أخلاقهم لأصبحت مثلهم، أصبحت مثلهم. ولذلك كن ساميا بأخلاقك متعاليا بقلبك. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد أيضا من ساحل العاج يسأل يقول بالنسبة لأمراض القلوب، يقول منها الحسد، يقول بعض الناس أسمع يقولون أخبث الأمراض السرطان، والواقع أن أخبث الأمراض الحسد، يقول يعني ما هو الداء؟ انتشر الحسد بين الناس. أخي الفاضل نعم، الحسد والعياذ بالله من أشد وأخطر الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة. والحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين، الحاسد هو أن يتمنى زوال النعمة على الآخرين. والحسد أيضا درجات، أعظم درجات الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين ورجوعها إليه أو صيرورتها إليه بحيث تنتقل إليه والعياذ بالله. والدرجة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين من دون أن يطلب نقلها إليه. والحسد والعياذ بالله من الأخلاق الذميمة ومن أمراض القلوب القبيحة، ولذلك ربنا جل وعلا ذم أقواما لأنهم تخلقوا بالحسد والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الحسد، ولذلك ربنا جل وعلا قال ومن شر حاسد إذا حسد، يعني المسلم يتعوذ بالله جل وعلا من شر الحاسد، وما رأيت يعني مظلوما أشبه بظالم من الحاسد. الحاسد والعياذ بالله يعني يحرق نفسه ويؤلم قلبه على شيء لا يمكن أبدا أن يغيره، والحاسد نسأل الله العافية والسلامة يتمنى هو يتمنى أمر قدره الله عز وجل، يتمنى زوال أمر قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. ولذلك الحاسد أصلا معترض على قدر الله، غير راض بقسمة الله سبحانه وتعالى، فهو يقول مثلا لماذا هذا غني وأنا فقير، لماذا هذا مقبول عند الناس وأنا غير مقبول، لماذا هذا عنده شهادة وأنا ما عندي شهادة، لماذا هذا عنده زوجة حسناء وأنا ما عندي مثلا، لماذا هذا عنده أولاد وأنا ما عندي، لماذا كذا ولماذا كذا. هذا هو العياذ بالله معترض على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحسد يحلق الدين، يحلق الدين والعياذ بالله، كما يحلق الموسى الشعر ويذهب الحسنات، ويذهب الحسنات نسأل الله العافية والسلامة. علاج الحسد يا أخي الفاضل هو أن الإنسان إذا رضي، إذا آمن بقدر الله ورضي بقضائه اطمأن وسار سير المؤمنين، يمشي على الأرض هونا، ما تستخف هذه الأشياء. ولذلك أعظم علاج لقضية الحسد هو أن يشغل الإنسان نفسه بالإيمان بالقدر، بمعنى يهتم بنصوص القدر، يهتم في القرآن والسنة، ويعلم بأن الله جل وعلا قدر كل شيء، قدر مقادير كل شيء. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الذي يؤمن بالقدر يعلم بأن الله جل وعلا قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقدر المقادير وكتب الآجال، ولذلك الإنسان لا يتجاوز قدر الله جل وعلا أبدا، ما يمكن. ولذلك إذا رأى إنسانا غنيا فرح له ودعا له، وهو فقير مثلا لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله كتب له الغنى، وهذا الإنسان ما يصلح معه إلا الغنى، ولو افتقر لكفر، وهو هذا الشخص ما يصلح معه إلا الفقر، ولو اغتنى لطغى. وهذه حال أغلب الناس. الآن تجد بعض الناس حياته كلها إيمان وتقوى وخير وصلاح، ثم يبتليه الله عز وجل بالمال فيكفر ويطغى وينسى، وربما نسب النعمة إلى نفسه، مثل قارون قال: إنما أوتيته على علم، ومثل ذاك المنافق الذي كان يأتي في 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 أول الصفوف الأولى في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالمال ودعا له بالمال وأوتي المال، أصبح والعياذ بالله يتخلف عن الصلوات، ولما طلب منه أن يدفع الزكاة أبى، قال: هذا ما أدفع الزكاة. شوف كيف التطور والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا لا يناسبه المال، لا يناسبه الغنى. فالمقصود يا أخي الفاضل، الحسد من أفتك الأمراض في القلوب والعياذ بالله، ومن أخبثها، وانتشاره والعياذ بالله يدل على رقة الدين وقلة الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعالج نفسه وأن يراجع ذاته وأن يحاسب نفسه على كل شيء، وأن يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم خفايا الضمائر ومكنونات الصدور. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يبدي للناس، فالله عز وجل السرائر عنده علانية، ما يمكن أن يخفى على الله جل وعلا شيء. فيكنس الإنسان من قلبه هذه الذنوب وهذه الآثام وهذه الأوضار، ويفرغ قلبه للخير حتى يكون صافيا لله جل وعلا. محمد يسأل يقول: بالنسبة لقول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يقول: هل هناك علاقة بين الحسد والسحر؟ نعم يا أخي الفاضل، هناك علاقة قوية جدا بين الحسد وبين السحر، ولذلك ليس هناك شيء أفرح على الشيطان من السحر والحسد، من السحر والحسد. ولذلك الساحر حاسد أصلا، الساحر حاسد، لأنه أصلا ما يستعمل السحر إلا للإضرار بالناس، فهو ينشر الشر والعياذ بالله، يدمر الأسر، يفرق